موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الحوار بين القديس كيرلس ونسطور بطريرك القسطنطينية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
باسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم، الإله الواحد أمين. الحوار بين القديس كيرلس ونسطور بطريرك القسطنطينية. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، سوف نستعرض جملة، وبالتعبير المعاصر في الإعلام المصري، حزمة من الأفكار التي طرحت في بداية القرن الخامس، والتي بسببها انعقد المجمع المسكوني الثالث في سنة 431 اللي هو مجمع أفسس الأول. أنا من زمان ومن خلال معرفتي الشخصية بالشيوخ العظام أبونا متى المسكين، البابا كيرلس السادس، أبونا ميخيل إبراهيم، أبونا فيليمون المقاري الكبير، بسبب معرفتي بهؤلاء الشيوخ العظام، الأنبا يؤنس، الأنبا أثناسيوس المتنهي، وأنا أمامي السؤال اللي طرح في مدرجات الكلية الإكليريكية وبالتحديد سنة 57 1957، ما هو المقصود الدقيق والذي تعبر عنه الأرثوذكسية بمصطلحات لاهوتية ثابتة وواضحة؟ ما هو المقصود بالخطاب الأرثوذكسي عن التجسد؟ وطبعا في هذه الفترة لم يكن لدينا إلا مذكرة النسطورية لأستاذنا العظيم الراحل الدكتور رهيب عطلة نيافة الأنبا إغلوريوس. لم يكن لدينا كتابات القديس كيرلس الكبير، ولذلك كان لدينا وعي بأن الصراع كان على لقب الثيوتوكوس وليلة الإله. ولكن عندما قرأنا رسائل القديس كيرلس الكبير، وبكل أسف إن هذا لم يحدث في الكلية الإكليركية، وإنما حدث في جامعة كامبريدج سنة 65 و66 مع أستاذ الأباء البروفيسور جيفري لامب الذي وضع أول قاموس للمصطلحات اليونانية اللاهوتية في كتابات أباء الكنيسة الجامعة، كتاب كبير ضخم حجمه كبير جدا ويزيد وزنه على 3 كيلو مجلد، وأنا اشتغلت معاه في مراجعة بعض البروفات، بل أذكر إن لما جت كلمة إيرينيس السلام هو كان عامل هو الكلمة، وكان الكلمات اليونانية دي توزعت على تقريبا حوالي 1000 شخص في بريطانيا وفرنسا وفي ألمانيا، وكان هو المحرر المسؤول وكتب معظم القاموس الحقيقة. لما جت كلمة إرينيس هو اللي كان كتبها، أنا رجعت له وقلت له يا أستاذ السلام كلمة إرينيس تعني أصلا عطية الروح القدس، زي ما قال القديس كيرلس في شرح إنجيل يوحنا، سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم. فقال أن السلام الذي للرب يسوع المسيح هو عطية الروح القدس الذي أعطاه للتلاميذ القديسين. فقال لي طيب اديني الشاهد، ويوميها بعت لي جواب شكر، لأن يعني الشاهد ده بالذات ما كانش موجود في المجلد. استفدت كتير الحقيقة من هذه المحاضرات، وأنا بقول هذا الكلام لأن إحنا في الصراعات الفكرية اللي ابتدت في الستينات والسبعينات واللي لسه موجودة النهاردة على الساحة الفكرية، هذه الصراعات يا أحبائي هي لها مرجعية واحدة، وهي الجهل التام بالتراث الآبائي الذي سلم إلينا. لا زلت أشعر بأن التجسد لم يستوعب استيعابا حقيقيا إلا عند بعض الكتاب المعاصرين، في مقدمة هؤلاء الأب القمص متى المسكين، وأن الذين يكتبون عن التجسد في زماننا المعاصر هؤلاء لا يعرفون معنى التجسد. احنا هنبتدي بجولة في الرسالة الأولى للقديس كيرلس إلى رهبان مصر، وهذه الرسالة تضع في إطار واضح ما هي الفكرة الرئيسية التي كان القديس كيرلس يصارع من أجل تأكيدها. ولو كانت هذه الفكرة قد غابت لكان الإيمان الذي لدينا لا يختلف إلا قليلا عن الدين الإسلامي. الرسالة الأولى، وأنا قدامي طبعا الترجمة العربي اللي عملها الدكتور موريس والدكتور نصر عبد الشهيد، واللي نشرت في القاهرة في يوليو سنة 89، اللي هو الجزء الثاني من 1-31، وتحتاج لبعض الرتوش يعني، إنما هي في جوهرها هي الحقيقة جيدة. طيب فقر 5 بيبدأ القديس كيرلس بالسؤال، إن البعض يتساءلون إذا كان ينبغي أن تدعى العذراء القديسة مريم والدة الإله أم لا. سؤال، والسؤال طرح في القسطنطينية سنة 429، وكان نسطور متمسك بتعبير أم المسيح، لأن طبعا الفصل بين اللاهوت والناسوت كان فكر ثابت عنده في قلبه وفي عقله وفي التعبيرات اللاهوتية التي استعملها نسطور. فهو في الأول، ودي نقطة لازم يعني لازم تتقال، إن ولادة الإله لقب ليس جديدا في القرن الخامس، هو موجود عند العلامة أوريجينوس وموجود عند القديس أثناسيوس. ولذلك قبل أن يبدأ القديس كيرلس بتأكيد صحة استعمال هذا اللقب يشير إلى كتابات القديس أثناسيوس أسقف الإسكندرية، وبيقول وضع أساس معرفة رسولية وغير مغلوبة في الصراع ضد سفسطات الهرطقة غير المقدسين، وأبهج العالم جدا بكتاباته كرائحة عطر، والجميع يشهدون لدقة وتقوى تعليمه. يعني هنا وأنا برد على رأيي بيتقال في الزمان بتاعي، أنا برجع للأباء اللي قبلي عشان أشوف هم قالوا إيه، وبيحط اقتباسين من المقالة الثالثة ضد الأريوسيين فقرة 29 وفقرة 33 اللي فيها القديس أثناسيوس بيقول إنه اتخذ جسدا من العذراء مريم والدة الإله من أجلنا لأنه صار إنسانا. فالكلام عن الإيمان يا إخوة ما يكونش بالجدعنة وبفرض الرأي الخاص وبالاعتداء على التسليم الكنسي، اعتداء يكون غير مقصود أحيانا. وطبعا هنا الإضافة الجديدة للقديس كيرلس إن هو مش الدفاع عن اللقب، لقب ولاية الإله هو الإطار الذي يشرح حقيقة التجسد. ولذلك بعد أن يقتبس قانون الإيمان في الفقرة 11 هو الإيمان النقاوي بيضع التعليم الأرثوذكسي في الفقرات اللي جاية بعد كده، وأنا مش هقرا الكلمات، عاوزك ترجع للكتاب وأرجو أن الكتاب يكون موجود في السوق، وهو يعني جدير جدا بالدراسة المتأنية، لأن احنا مش هنقدر نعمل عرض لكل شيء في الكتاب، احنا عايزين نعمل حصر للأفكار الرئيسية عند القديس كيرلس. والسؤال اللي أنا بسمعه حتى في سنة 2012، السؤال ده أنا يعني في غاية الدهشة، إنه اتقال في القرن الخامس وبنسمعه في القرن العشرين، وسمعت من ناس كتير يعني في واحد من الإخوة هنا عندنا في أمريكا مهتم بالكلام مع المسلمين عن الإيمان بالمسيح، فجاء قال لي يعني ايه ضرورة لقب ولاية الاله ده مزعج جدا للمسلمين. هدول صحيح كلامك مظبوط، لان التجسد مرفوض في الاسلام، والاسلام ليه رأي وتعليم خاص بالله مختلف تماما عن التعليم المسيحي. قال طب ما احنا نغيره. قلت له لا ما نغيرش، لانك لو غيرته هتضطر تغير حاجات كتير. يعني هنا التعليم المسيحي يا إخوة زي الدورة الدموية كلها متصلة ببعضها، تقدرش تشيل جزء منها أو تسد جزء منها، احصل لخبطة في كل حاجة. قال لي طب بس قول لي ايه أهمية اللقب؟ دول مش اللقب. خد بالكم من السؤال يا إخوة، متى حدث تجسد ابن الله؟ لما اتولد يسوع وبعدين حل فيه اللاهوت، ولا من البداية قابل الابن الكلمة أن يأخذ جنينا في بطن القديسة مريم؟ خدت بالكم من الفرق بين الاثنين؟ لو قلنا ان هو استنى لما يسوع يتولد ويكبر، وده كلام قالوه بعض الناس في القرن الثالث اللي هم كانوا بينادوا بان يسوع المسيح ده اخذ البنوة بالتبني، وخد امتى بالتبني؟ لما تعمد في نهر الاردن من يوحنا، والآب قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. موجود الكلام ده، موجود في التاريخ الكنسي. فالآباء قالوا لا ده هو ابن الله قبل أن يولد من القديسة مريم. طب ليه إحنا متمسكين بالحتة دي؟ يعني أنا تعلمت كلمة أخيرة من الإعلام المصري يتكلموا على الجزئية، هل دي جزئية يمكن أن نتنازل عنها؟ بالتأكيد لا، مهاش جزئية. لأن أرجع للسؤال، إمتى حصل التجسد؟ لو في حلول إلهي على إنسان كبير في سن 30 ده مبقاش تجسد، يبقى حلول. وده اللي بيحصل معايا ومعاك، إن الروح القدس بيحل علينا والثالوث بيسكن فينا. لكن لا أمي ولا أمك تدعى ولادة الإله. وإحنا هنشوف بعض عبارات عند القديس كيرلس في الفقرات اللي جاية اللي بيتكلم فيها القديس كيرلس عن الإله بالطبيعة المولود من جوار الأب والبشر الذين صاروا آلهة بالنعم. التجسد يبدأ باتخاذ الطبيعة الإنسانية حيث تبدأ جنينا. ولذلك في تعبير جيد جدا للقديس كيرلس وبيشرح فيليب 2 عن إخلاء الذات، ويقول أن اللاهوت قد حشر في الناسوت، حشر، لأن الجسد أصبح يحدد بالطبيعة الجسدانية كيف يحيا اللاهوت متجسدا. يعني لازم يمشي، لازم يأكل، لازم ينام، لازم يتعب، لازم يتألم إذا ضرب، وإذا جرح ينزف دما. ده اللي حصل على الجلد، في الجلد وفي مسامير الصليب. فإحنا لازم الحتة دي ما تفتناش، لأن إخلاء الذات عند الرب يسوع ما بيكونش بحلول اللاهوت في إنسان بالغ مولود وعنده 30 سنة، وإنما بيكون بإخلاء الذات لما يبتدئ بالتواضع المطلق لكي يصبح الكلمة متجسدا أولا فيما يجب أن نسميه بداية جميع البشر، وهي الحياة كجنين في بطن الأم. ولذلك الفقرة 20، وده كلام القديس كيرلس، بيقول إن سر تجسده هو مماثل لولادتنا، لأن أمهات الذين على الأرض الخاضعين الخاضعات لقوانين الطبيعة فيما يختص الولادة لهم لحم، لحم يثبت في الرحم، وهو الذي ينمو قليلا قليلا بحسب قدرة الله غير مدركة، ويصل إلى النضوج على هيئة إنسان. كويس. ولما الأم بتلد، لأن الله بيرسل الروح الحي ليسكن في الجسد، الجسد الجنين الذي كون في بطن الأم، فبنقولش إن الأم ولدت الجسد، وبنقولش إن الأمهات أمهات للأجساد فقط، وإنما الأمهات يلدن الكائن الحي كله. وعبارة القديس كيرلس، وأنا أعني كائنا مكونا من جسد ونفس، ولا يقال عنهن أنهن يلدن جزءا من الكائن الذي هو الإنسان. طب دي أهميتها إيه؟ يعني هل ده نوع من التشدد الفكري عند القديس كيرلس؟ لا، وإنما الحقيقة الإنجيلية الأرثوذكسية أن الابن لو المجد صار مثلنا ابتدأت حياته الإنسانية كما تبتدئ حياة كل إنسان، ولذلك ولد ولادة جزدانية، فمر الكلمة المتجسد باختبار الولادة من الأم القديسة مريم. وإحنا يمكن كمسيحيين عندنا نوع من التوجس ونوع من التردد في أن نتكلم عن اختبار الكلمة للولادة من امرأة، يمكن عندنا هذا التردد بسبب الضغط الثقافي والسياسي علينا كمسيحيين نحيا في بيئة غير مسيحية. لكن يا إخوة، اختبار الولادة هو تعبير دقيق جدا عن تواضع الله الكريم، أن يخرج الله متجسدا من رحم امرأة. بالطبع تنال هذه المرأة كل تكريم لأنها صارت أما له، أجلسته على ركبتيها وأرضعته اللبن، وهو الذي يطعم أو يقيت كل المسكونة كما نقول في صلاة القسمة، ودي عبارة القديس كيرلس بالمناسبة. فإذا ما أنا ما أقدرش أقول إن القديسة مريم هي أم الجسد بس، وإنما هي أم الكائن الكامل الذي ولد. وهنا في عبارة في الفقرة 21 تهمني وعاوز أقف عندها وقفة صغيرة، لأن أنا أظن إنها ليست من المبادئ اللاهوتية المعروفة في زماننا المعاصر. زماننا المعاصر ده فقد الكثير من التراث الكنسي، واللي عاوز يرجع التراث الكنسي لازم ياخد لي نبوت على دماغه. بيقول ايه القديس كيرلس؟ بيقول التجسد لا يختلف تماما عن ولادة الإنسان، فالإنسان واحد من طبيعة واحدة. يعني ما تقدرش تتكلم عن الجسد بدون النفس أو عن النفس بدون الجسد، لأن إذا فصلت الاثنين يبقى ده مش إنسان، يبقى ده إنسان ميت. لكن الكلمة اللي تهمني إن النفس تأخذ صفات الجسد والجسد يأخذ صفات النفس. واللي يجيب الكتاب يا إخوة، يعني لي رجاء عندكم تجيبوا الكتاب الفقرة 20 وفقرة 21، بيتكلم القديس كيرلس عن اللوغوس الخاص بالنفس، بالنفس الإنسانية مش بنفس المسيح الإنسانية، بنفسي ونفسك، اللي هو الشعاع الإلهي اللي بتاخده النفس الإنسانية من اللوغوس الابن الكلمة ابن الله. وأعاد نفس الكلام في فقرة 21، فإن إن النفس إذا قرنت بالجسد فهي لها إدراك مختلف عن الجسد، لأن النفس توجد بذاتها. وترجمة الدكتور موريس وترجمة الدكتور نصحي وموافقة تماما الأصل اليوناني، توجد بذاتها بحسب ما لها من لوغوس. طب انا العبارة دي تهمني في ايه؟ تهمني في ان احنا كان عندنا تعليم ثابت في الحركة النسكية، وفي فترة الأسئلة أرجو أن كنتوا تراجعوني وتصلحوا لي الكلام بتاعي، لأن أنا أظن يعني طبعا عن معرفتي بالأديرة وعن القراية بتاعتي لما يأتي إلي من أدبيات قبطية وأنا في المهجر، أظن إن النفس لها لغز. هذا الموضوع لم يطرح حتى في كتابات الأب متى المسكين، وإن كنت أنا غلطان اللي صلح لي يبقى لي أجر سماوي كبير من عند المسيح. أنا في الوقفة الصغيرة ديت بس عايز أعمل لمحة قصيرة، لأن إحنا هنا مش بنقرأ نصوص، يعني هنا بنتكلم على الإيمان الأرثوذكسي في جوهره. لمحة سريعة عن لوغوس النفس الإنسانية، اللي هو القوة العاقلة وقوة الإدراك وقوة التصور أو الخيال وقوة الفهم والذكاء والحكمة التي تعطى لكل إنسان سواء آمن أم لم يؤمن بالمسيح، وهي دي سر تقدم الإنسانية. يعني أنا أعرف واحد من الآباء الرهبان هنا في أمريكا، إنسان فاهم يعني كويس، فبروح أزور من وقت للتاني، يعني بسترشد بفكره وبرأيه، وبحبه جدا وبحترمه. هو يقول لي اعمل معروف، ما تجيبش سيرتي عند حد. إذا تلاقي إنسان محتاج لإرشاد وقلب ملتهب وعاوز حكمة ابعتولي. إنما لقيته كده من الناس المعجبين بجمع الأفكار وتصيد العبارات، ما تبعت ليش. أنا بروح بكلمه. فآخر مرة كنت عنده قلت له متشكر جدا، كتر خيرك، أنا استفدت جدا من كلامك. قال لي أبدا، أنا ما أضفت الشيء مش موجود عندك، أنا كل اللي عملته خليتك وعيت بالبذرة الإلهية التي وضعها الله في قلبك، بس ساعدتك أنك أنت توصل له، بس فيش مالكش حاجة أكتر من كده. لا أنت مدين ليا بشيء ولا أنا عملت حاجة معاك، العمل وعمل الله. قلت له كويس، إحنا بنتكلم عن اللوغوس الخاص بالنفس. قال لي صحيح، بس هذا الموضوع غير مطروح في الساحة الأرثوذكسية العالمية. قلت له ليه؟ قال لي بقى ما أعرفش، إحنا تركنا من فترة كبيرة جدا الكلام على تجديد الجسد وتجديد النفس، وأصبح كلامنا كلام شالو، يعني مش عميق وسطحي. ولغز النفس ده هو نقطة التماس بين اللغز ابن الله وبين الإنسان، للقوة العاقلة الناطقة المفكرة المتخيلة الحية اللي موجودة في طبيعة النفس الإنسانية، اللي بتجعل هذه الطبيعة الإنسانية اللي فيها لوغوس قادرة على أن تتقبل اللوغوس. وإحنا واقفين على الباب، على باب الدير، قال لي أصلي إسحاق السورياني بيقول إن غاية النسك هي أن يصبح الجسد نفسا، لا أن تصبح النفس جسدا. قلت له صحيح. قال لي ما هي دي ما نسميه الشركة في الطبيعة الإلهية. قلت له طب بس أنا معاد سفري جه، مضطر أمشي، لما أجي عندك المرة الجاية بكلمني. وحصل حديث طويل الحقيقة، وأنا أختصر هذا الحديث في ثلاث نقط. النقطة الأولى يا إخوة خاصة بينا كلنا كمسيحيين. كيروس الكبير لسه بيقول إن النفس تأخذ مال الجسد والجسد يأخذ مال النفس. لا صحيح. إيه اللي إحنا بنسميه خطية في العصر الحديث؟ دي النقطة الأولى. وبنتكلم على الخطيئة لها تعدي وعصيان وضد الله الغير المحدود ومش عارف ايه الكلام العفش اللي احنا بنقوله عندنا. الخطيئة يا أحبائي هي أن نجعل نفوسنا جزدانية، وده تعبير القديس بولس الرسول. العقل المنتفخ بالمعرفة والذي يصبح عقلا جزدانيا، بمعنى ايه؟ بمعنى ان يترك الله ويهتم بالجسد ويعتبر حياته في الجسد هي الحياة القصوى والعظمى التي لا قبلها ولا بعدها حياة، ومن دي تدخل الخطية. النقطة الثانية ان الطقوس الكنسية، والطقس هنا مقصود بالترتيب، يعني ان الترتيب الكنسي فيه جوهره للي بيعرف يعني، وانا الكلام ده سمعته من ابونا مين المتوحد، هو حصريا نمو النفس الإنسانية عن طريق الممارسة الطقسية لكي تشترك في الحياة الإلهية، فتهمل الخبرة الجسدانية وتتبنى خبرة روحية. إزاي؟ دي لك مثل واضح جدا. احنا عندنا في الممارسة الكنسية المعاصرة تروح الأب اعترافك فيتكلم معاه إن كان شيخ يعني مختبر، من ضمن الحاجات اللي يقولك عليها يقولك يا ابني ابقى أعمل مثلا 50 مطانية في اليوم، يعني سجدات. بس خد لبالك من نفسك، تسجد وانت صايم، لأن السجود وبطنك مليانة بالأكل يتعبك ويضرك. طب السجود دي حركة جسدانية صحيح، لكن بسبب وحدة النفس مع الجسد، لما الإنسان بيسجد ويحط راسه على الأرض بيثبت في وعيه الخضوع لله، ويثبت أيضا حقيقة التواضع، إن أنا بسجد ليك مش همشي حسب رأيي إنما هعيش بالوصية. فيصبح هنا الجسد جزء من الحياة النفسية الروحية التي تستنير بعمل روح القدس. ولذلك حتى إخوة في الأدب الأرثوذكسي الرفيع المستوى اللي هو يعني قد نصفه بأنه شعر كنسي فيه كده الحس الروحي الجميل، ان انا لما بروح الكنيسة واتناول، التناول هو وعي بانني اكل جسدا واشرب دما بالمعنى الكنسي، اللي هو بيقول ده سر عظيم للتقوى، وان ده سر يعلو على الادراك، وان انا لما بقى بتناول معناها بعيش، معناها بتغذى، معناها انا ما عنديش حياه فباخد حياه من الرب يسوع المسيح. ده معنى التناول. ولما باخد جسد المسيح الحي ادرك ان جسدي يجب ان يحيا كما كان جسد يسوع حي. دي من لحظات تجلي الإنسان في يسوع المسيح. فيها كلام كتير لكن لسه ما جاش الوقت. النقطة الثالثة يا إخوة في الطقوس، إن الطقوس تنقل الإنسان من العالم الحسي المادي إلى العالم الحسي الذي يستعلن فيه الروح القدس. يعني البخور شيء مادي، والفحم شيء مادي، والنار من ولح. لكن شوف التعليم، الشرية دي بطن القديسة مريم، والجمرة دي هي الطبيعة الإلهية المتجسدة، والبخور ده هو انتشار قيامة وعطر المسيح، رائحة الحياة. فيبقى في قلب العالم المادي الطقوس بتزق العالم المادي شمال ويمين علشان تفتح لي طريق روحي مستيكي يوصلني لله. وده كل مقصود به الموضوع الغائب، موضوع تجلي الجسد بنعمة الروح القدس. أرجع للقديس كيرلس يا إخوة، أقول إن هنا القديسة مريم ولدت الله الكريم، وبعدين الكلام اللي هيكون لسه بنقوله إن الإبن ولد مثلنا واحتمل أن يتألم من أجلنا، وإن في الحقيقة إحنا بنولد لكي نأخذ هذه الحياة الجديدة في يسوع المسيح. يميني فقرة 28 لأنها بتفتح موضوع مهم جدا. وهنا أخذ بالكم يا إخوة إن في الفقرة 28 بيرد القديس كيرلس على نسطور. نسطور بيقول ايه يعني سمي المسيح؟ لانه مسح. وهو الحقيقة مش هو وحده اللي مسح، ده كل الناس بتمسحه. وايه يعني المسحة دي؟ يعني فالمسحة دي ما تجعلش المسيح مساوي في المجد وشريك عرش الله. واحد بيتريق على مسحة المسيح. ايه يعني اتمسح وصار اسمه المسيح؟ ما احنا كمان متمسح. بيلغي هنا حاجتين، انما بيلغي حاجتين الالغاء النسطوري ورد القديس كيرلس بيرد على الجزئية اللي موجودة في التعليم الكنس القبط المعاصر. ايه بقى سيدي؟ بيقول احنا كمان بنتمسح، ولكن نحن كنا قد مسحنا بالروح وصرنا اغنياء جدا بسبب نعمة التبني، ورغم اننا دعينا آلهة الا اننا لا نجهل حدود طبيعتنا، لاننا من الارض ونحن ننتمي إلى مرتبة العبيد. أما هو فليس مثلنا، إذ هو بالطبيعة وبالحقيقة الإبن ورب الكل وهو من السماء. كلمة العبد هنا يا إخوة عند باء الإسكندرانية، ودول يعني ناس عظام جدا، كلمة عبد تساوي كلمة مخلوق تماما، وكلمة مخلوق تعني كائن له طبيعة تسود عليه، يبقى عبد. يعني أنا ليا طبيعة إنسانية لا أستطيع أن أتخطاها لأني مستعبد ليه، مش لأن أنا عبد لله، لا أبدا. أنا عبودية لله ده موضوع غير موجود في المسيحية الأرثوذكسية، لأن العبودية لله في اليهودية وفي الإسلام هي خضوع الإنسان المطلق للشريعة، احنا ما عندناش خضوع للشريعة ولا حتى خضوع اختياري. عندنا رتبة التبني، رتبة التبني لا تأتي من الشريعة وإنما تأتي من النعمة. طب لكن احنا عبيد، رغم التبني انا عبد، عبد للطبيعة وليس ولست عبدا لله. ليه عبد للطبيعة؟ طب انا هنا في بلاد المهاجر وانا بحب دير السوريان، لان مش بس لي ذكريات، كان احد الاماكن اللي ساهمت في تكويني اللاهوتي. حب الدير، حب المكتبة قوي يعني، حب الدير. لكن ما اقدرش اجي دير السوريان، لازم اروح اركب طيارة واغير مرتين واخد منزل في القاهرة واخد عربية واروح على النطرون، وعملية كبيرة طويلة تاخد لها على الاقل يوم ونص سفر. يا ريت افتع عين وغمض عين الاقي نفسي دير السوريان. فانا مستعبد للطبيعة، لا تستطيع أن تتحرك إلا في الإطار المادي المحدود الذي يرغمني على التنقل حسب حدود هذه الطبيعة. ما أقدرش أعيش من غير نوم ولا من غير أكل. ولا بقى أنه الساك عندنا زي يوحنا الأسيوطي أو زي مكاريوس الإسكندراني اللي كان بيصوم 40 يوم فترة الصوم الكبير كلها. دول أمثلة عليا أنا ما أقدرش أوصل لها، وما يعني على ما أعرف يعني من المصادر النسكية إن ما حدش يعني وصل إلى هذا في العصر الحديث. يومين وثلاث أيام كان بيصوم أبونا مين المتوحد، ده اللي اعرفه يعني. كان يصوم يوم 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 باكمله ويفطر في اليوم الثاني، او يصوم يومين، وفي الصوم الكبير كان ثلاث ايام وينقطع وياكل في اليوم الرابع. وده هو راهب. انا بعد كده لما بقى بترك ما اعرفش، ما اعتقدش انه مشي بنفس الممارسه وهو بطيارك في الأزبكية، لأن كبت عليه الشغل والمقابلات والاهتمامات وما كانش عنده وقت للخلوة. هو اللي قال لي يا ابني الصوم بدون الانقطاع عن مقابلة الناس وبدون التوحد في القلاية يعد تدريب باطل. مش تدريب على الجوع، ده تدريب على الاتحاد بالله. طيب، فإحنا عبيد. طبيعة اللاهوت ولدت من امرأة، ولكن الذي ولد من امرأة كان هو الكلمة الأزلي الذي مع الآب، وكان هو نفس الذي جاء وولد إنسانا كاملا. والعبارة المهمة: فنحن نعبد مسيحا واحدا الرب يسوع المسيح. في سطر هنا في فقرة 29 له تاريخ لازم يتقال، واحتملوا العودة للتاريخ الكنسي المعاصر، لأن أنا أظن يعني إن لسه الكلام ده بيتقال عندنا في الكنيسة. وإحنا طلبة في الإكليريكية لما كنا بندرس مع راجل عظيم لا داعي لذكر اسمه، كان يقول لنا إن في طريقتين لإنكار لاهوت المسيح. إيه يا أستاذنا العظيم؟ قال إنك أنت ترفع الإنسان إلى مكان، إلى مقام المسيح، أو تنزل الإنسان إلى مقام الإنسان، يعني تطلع لفوق زي المسيح أو تنزل المسيح يبقى زيك. طبعا كنا قليلي الإفراز والمعرفة، فكان الكلام ده بيتقال، والكلام ده كلام عقلاني جيد جدا كتعبير عقلاني، لكنه في الحقيقة ينزع عن الأرثوذكسية عقيدة التجسم. ليه؟ يا سيدي اسمع رد القديس كيرلس على هذه الفكرة التي سمعناها من أستاذنا في الإكليركية. فنحن نعبد مسيحا واحدا الرب يسوع، غير واضعينه خارج الألوهة بسبب جسده، ولا نازلين به إلى مجرد نسوت بسبب ما تلته لنا، وإنما الكلمة المولود من الله احتمل إخلاء إراديا، وبهذه الطريقة قد ذلل نفسه باتخاذه صورة عبد، وهو الذي بحسب طبيعته الخاصة كان حرا، ولكنه اشترك في نسل إبراهيم، وكلمة الله اشترك في اللحم والدم. العبارة دي مبنية على العبرانيين أصح 16، يعني ما فيش لا نزول، لأن المسيح نزل إلى مستوى الإنسان وبقى إنسان، وإحنا ما بنطلعش فوق زي المسيح. حاجة يقول الكلام ده، لكن أنا بفتح التاريخ القديم، لأن هنا في الحقيقة عدم إدراك حقيقة تجسد ابن الله هي التي أصابتنا جميعا بالجزع، وقسمت الكنيسة إلى أحزاب، أنا مع فلان ضد فلان، واستقطب هذا التقسيم في شخصين، الأب متى المسكين والأم بشمول الثالث. رجل عجيب، شيء عجيب، لأن في الحقيقة التجسد جاء بإخلاء الكلمة ابن الله لنفسه، وأن يصبح مماثلا لنا، واشترك في اللحم والدم، وصار شريكا لنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. وبعدين ما بيقفش هنا عند الحتة دي، ان انا بقيت زيك بدون خطية وخدت جسدك وخدت نفسك وخلاص، وبعد كده ايه، السلام عليكم. يعني ده شيء يضحك، واحد جه وعمل كل هذا العمل الجبار وبعد كده وقف. لا، ده انا جيت هبقى زيك واخد جسدك لكي انقلك الى نفس المكانة والمجد الذي انا فيه، لو موجود في عالم 17، وإلا بالعمل الجبار ده كله يجي عند نقطة. تفكرني لما كنت روح محطة مصر، ويجي قطر اسكندرية، لو كنت بسافر اسكندرية، ويجي القطر داخل كده من ناحية شبرا الخيم ماشي بسرعة، وعين يجي هو داخل محطة مصر، يبطأ بقى لحد ما يقف ويضرب في الاكسدام بتاع المحطة، يعني يلمسه ما ضربش فيه. هي كل الحركة الإلهية دي للإخلاء والتواضع جت عند المسيح نفسه ووقفت، لم تمتد هذه الحركة لكي تغير شيئا، لا في الكيان الإنساني ولا في مصيره ولا في علاقته مع الله الآب ولا في علاقته مع الروح القدس. وإن النسود ده اتخذ كأداة لإعلان ابن الكلمة وخلاص. ثم راحت المسيحية، لا يا إخوة، اشترك في الدم واللحم، يشبه اخوته في كل شيء. ولذلك عمانوئيل يعترف بانه من اثنين، من اللاهوت والنسوت، غير انه يوجد رب واحد يسوع المسيح، وابن واحد بالحق، اله وانسان في نفس الوقت. ليس إنسانا صار إلها مساويا، لذلك الذي يصير إلها بحسب النعمة. ما هو الإنسان اللي بتأله بالنعمة ده المؤمن، بل بالحي وبالحقيقة الله الذي ظهر في صورة بشرية لأجلنا. حلو، ده هو بقى العسل اللي احنا بنقوله في التسبحة، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، ولكنه أعطى الذي له لكي نصير كما صار هو في الجسد، وحول الجسد لكي نتحول نحن في أجسادنا وفي نفوسنا بنفس التحول، بنفس التحول، بنفس التحول بعد 3 مرات الذي صار في الطبيعة الإنسانية. فالخلاص هو تغيير في الطبيعة الإنسانية حدثت في يسوع المسيح وتنقل للبشرية بواسطة الروح القدس والسرائر الكنسية. أنا يعني بيعذبني الكلام اللي بيتقال عن تجسد ابن الله، ولما بيجي عيد الميلاد بقول يعني يا رب يسوع المسيح اديني فرح روحي. ليه؟ لأن إخوة هنا، وأنا أقرأ كلام بقى القديس كورنوس، وده كلام الحقيقة يعني في الفقرة 35، يا رب يسوع ارحمني. يا سيدي اسمع كلام القديس كورنوس، ايه الفرق بين المسيح له المجد وموسى؟ الاثنين اتولدوا من امرأة، ولكن في العبرانيين بيقول القديس بولس ان الواحد خادم اللي هو موسى والتاني امين على البيت. الابن هو ابن ورب بالطبيعة على بيته الذي هو نحن، اما موسى فهو انسان تحت العبودية، اما الابن فهو حر كإله. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي، وخالق الكل واحتمل الإخلاء الرضيا من أجلنا، ولكن هذا لن يؤدي إلى استبعاده من مجده الإلهي. ونحن قد اغتنينا بروحه لأن روحه قد سكن في قلوبنا وقد أخذنا مكاننا بين أولاد الله، ومع ذلك لم نفقد ما نحن عليه، يعني لم نفقد إنسانيتنا، لأننا نحن بشر بحسب الطبيعة، على الرغم من أننا ننادي الله قائلين أبا أيها الآب، ليغلط 4-4. ده الكلام ده اللي كتب تقريبا سنة 430، على الأقل قبل نقال المجمع بسنة. كما لو كان هذا الكلام اتكتب في سنة 70-71 اللي هي سنوات الصراع على موضوع الشركة في الطبيعة الإلهية. الروح يسكن في القلب وإحنا ضمن أولاد الله، ومع ذلك لم نفقد ما نحن عليه، لأننا نحن بشر بحسب الطبيعة، على الرغم من أننا ننادي الله قائلا أبا أيها الأب. وبالمثل أيضا أنا بقرأ من ترجمة الدكتور موريس والدكتور نصحي في صفحة 24 من الجزء الثاني من رسالة القديس كيرلس نصوص سبائية مجلد 23. وبالمثل أيضا فإنه هو الله الكلمة المولود من جوهر الآب بطريقة تفوق التعبير، وإذ قد اتخذت الطبيعة الإنسانية فقد كرمها، يبقى الكلام، ولكنه لما انفصل عن امتيازه الخاص بل ظل هو الله في إنسانيته. لذلك فنحن لا نقول أنه أخذ لنفسه الهيكل الذي من العذراء كأداة، يعني مش جاء عند التجسد وقف، بل بالحري إننا نتبع إيمان الكتب المقدسة وقول القديسين، فنحن سنكون على يقين أن الكلمة صار جسد. وهو أيضا وضع حياته من أجلنا، لأنه إن كان موته خلاصا للعالم قد احتمل الصليب مستهينا بالخزي، رغم أنه الحياة حسب الطبيعة كإله. فكيف إذن يقال أن الحياة تموت وبمعاناته الموت في جسده الخاص حتى يظهر أنه هو الحياة؟ فإنه أحيا جسده ثانية عشان يحيي جسدي وجسدك لما نموت. طيب كم اللي بعديه؟ وليس أحد يفكر بصواب أن نفوسنا تهلك مع أجسادنا التي من التراب. وفيما عدا الإنسان، الإنسان ده هو الوحدي، فإن الموت يسمى ملازما طبيعيا، يعني ماشي مع الطبيعة الخاصة بكل إنسان بكل كائن حي. ولكن عمانوئيل كان له الجسد الخاص لازم امرأة، وقد سلم جسده للموت في الوقت المناسب دون أن يعاني هو نفسه شيئا في طبيعته الخاص، يعني اللاهوت ما ماتش، لأنه هو الحياة ومعطي الحياة، وقد جعل ما يختص بالجسد خاصا به، حتى أن الألام يمكن أن تقال عن أنه ألامه خاصة به. وهو أول جميع الذين قاموا بعد أن مات عن الجميع لكي يشتري بدمه الخاص الذين تحت السماء، ولكي يربح الله الآب الذين في العالم كله. وكون هذا حقيقي يعلن عنه النبي المغبوط أشعياء بالروح، لذلك ونفسه سوف يارس كثيرين ومع العظماء يقسم غنيمة، لأنه سلم نفسه للموت أحصي مع أسمة، ونفسه حمل خطايانا حمل خطايا كثيرين وسلم لأجل أثامهم. دي أشعياء 53 12 من 70. هنا التحول في طبيعة النسود، هذا التحول بسبب اتحاد اللاهوت بالنسود. 37 باعتبار الحياة قد أبطل الموت، لأنه لم يعاني هذا الموت في الطبيعة، ورغم أن الفساد يجعل قوة الموت تضعف أجساد الجميع، إلا أننا جميعا نموت في آدم، هكذا أيضا سنحيا جميعا في المسيح، لأنه لو لم يكن قد تألم كإنسان مثلنا ولأجلنا، فإنه لم يكن قد صنع كإله ما هو لخلاصنا، لأنه قد قيل أنه مات كإنسان أولا، ولكنه عاد إلى الحياة بعد ذلك، لأنه الله حسب الطبيعة. ولذلك لو لم يكن قد عانى الموت الجسدي حسب الكتب لما كان قد أحيي عيد الحياة في الروح. وبعدين وإذا لم نكن نقبل هذا يكون إيماننا باطل ونحن في خطايانا، لأننا قد اعتمدنا لموته وقد حصلنا على غفران خطايانا بدمه. يعني شوفوا إخوة، أنا يعني لي رجاء عندكم، إحنا هنا تقريبا وصلنا لنهاية الرسالة الأولى، ودي فيها كل الصراع مع الكنيسة ضد المسطورية، وده تعليم الأباء. إحنا نكمل المسطورية في مجموعة حلقات جاية، بس أنا يهمني يعني إن كنتم ممكن تساعدوني في إنكم تقروا كتابين. الكتابين دول اتنشروا في مصر، كتاب المسيح واحد والقديس كيرولوس اتنشر سنة 87، وكتاب شرح تجسد ابن الوحيد فيه طبعتين، وأعتقد الكتابين موجودين في السوق. وطبعا إذا عندكم رسائل القديس كيرولوس ده يبقى شيء عظيم. كتاب المسيح واحد ده في رأيي هو أهم كتاب كتب في علم اللاهوت قاطبة، ولازم أنزل عنه دراسة مكتوبة. أنا كنت ترجمت كتاب، والكتاب اتنشر في سنة 87، ويعني تفضل دكتور نصحي نشر النص. وطبعا كنت مطلوب من الكنيسة لكن الكتاب مشي. فالمسيح إلهنا يثبتنا في الإيمان، وفي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله نعمل عرض عام لكتاب المسيح واحد، لأن أنا الحقيقة مش هقدر أمر فيه كل رسائل القديس كيرولوس اختصارا للوقت، والقارئ لازم يقرأ، والمستمع لازم يجيب الكتب ويقرأ قبل ما يسمع الكلام. لكن كتاب المسيح واحد زي ما قلت هو أخطر كتاب كتب فيه اللاهوت في الكنيسة عندنا. بعد كده هنتكلم عرض دقيق مفصل للمقالات الخمسة ضد نسطور، لأن فيها الكلام عن الكهنوت والنعمة والأسرار والكنيسة جسد المسيح، والرب يسوع المسيح يحفظنا ويعزينا ويعزي كل من مات واستشهد له قريب أو صديق في المآسي التي بدأت بكنيسة القديسين وراحت على كنيسة صول وطلعت على ماسبيرو ودخلت في معارك ميدان التحرير، وبعدين وصلت إلى أقصاها في المجزرة اللي حصلت في بورسعيد. أنا ليس لدي كلام أقوله لمن فقد عزيزا أو صديقا، سوى أن الله يعزيك وأن يقيم لمصر أناس أمناء يطبقون القانون بكل صرامة دون محبة، لكي تستقر في ربوع بلادنا الأمانة والسلام. والله يرحم مصر من كل ما فيها من مشاكل، ويعيد لها مجدها القديم والجديد، ويجعلها منارة للمعرفة والثقافة التي ترفع من شأن الإنسان، وللثالوث القدوس كل عزة وكرامة وسلطان من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال، وهو سؤال جيد جدا حتى لا يقع في عقل المستمع أي التباس. التجسد هو بداية خلق الإنسان، ونحن لا نتكلم عن آدم، وإنما خلق وتكوين الإنسان في بطن الأم الجنين، ذلك الكائن الصغير الذي يتكون من خليتين، الخلية الأنثوية والخلية الذكرية، وينمو. وبنشوفه دلوقتي بالألترا ساوند كائن كده دماغه كبيرة وجسمه صغير وصوابع ايديه كده يعني رفيعه، والإنسان يستعجب ان ده هو الكائن اللي بعد كده بقى إنسان كامل. فبداية الإنسان مش بداية خلق العالم ولا بداية تكوين الإنسانية، وإنما بداية الإنسان في بطن الأم، اللي هو الحدث اللي فيه تخلي الله الكلمة عن مجده لكي يصبح كائنا في أحشاء البتول ويختبر الولادة من الرحم كإنسان كأي إنسان آخر. يعني لما نقول شاركنا في كل ما لنا ما خلا الخطية، يبقى الكلام ده عن الحبل وعن الولادة وعن النمو الذي نما قليلا قليلا كشبه البشر زي ما نقول في صلاة الإسمة. وبيبقى الإنسان هنا أخذ بدايته في يسوع المسيح. احنا كمان بنتكون من جديد في كلام القديس بولس في غلاطية: يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى يتصور أو يتكون المسيح من جديد. فدي برضو في ألام المخاض والولادة، ولذلك نحن نولد أجنة في المعمودية وننمو في بنعمة الروح القدس، ونتغذى ليس بلبن الأم وإنما بالأفخارستية لكي نصير رجالا ناضجين في الإيمان وفي الحياة الروحية. فهنا طبعا بداية الإنسان مش بداية الخلق في التكوين، وإنما بداية التكوين الإنساني في بطن الأم. أصل الموت، شوف يا سيدي، الخطية جاءت بالموت إلى العالم في رومية 5:12، والموت أتى بالخطية أيضا، لأن الموت في حقيقته المعاشة فيا وفيك وفي جميع البشر هو بحث الإنسان الدائم عن الخلود وعن عدم الموت خارج الله. سؤال مزدوج أو مركب من سؤالين: السؤال الأول عن الطبيعة القديمة أو العتيقة التي أخذها الرب يسوع المسيح، وهي طبيعة آدم القابلة للموت. والجزء المكمل لهذا السؤال: إذا كان المسيح قد أخذ طبيعة قابلة للموت أو فاسدة بالطبيعة، والفساد هنا مقصود به الموت، فما هي تجارب المسيح وكيف انتصر الرب يسوع المسيح على الخطية؟ الموضوعين دول، السؤالين دول الحقيقة هما سؤال واحد، لكن هما الحقيقة سؤالين مهمين قوي قوي، لأن الخلاص لم يحدث في طبيعة إنسانية غير الطبيعة الإنسانية. التجديد يجب أن يكون الطبيعة القابلة للموت، والموت لو أدخل الفساد في الإنسان، أدخل الفساد في الإنسان في ثلاث شعب. الثلاث شعب دول زي الشوكة، يعني اللي هي ثلاث سنان. يعني أدخل الفساد بأن الإنسان يبحث عن الخلود بالوسائل الإنسانية الخاصة به بعيدا عن الله. أدخل الفساد لأن الفساد أصبح معرفة مركبة من الخير والشر معا، فأصبحت تجارب الإنسان تجارب تزيد في الرغبة في الخلود. يعني هو بياخد المعرفة المركبة من الخير والشر، اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، ويبتدي يجرب الفكرة دي والفكرة دي عشان خاطر يعرف أي الأفكار توصله إلى الحالة الأفضل. والحالة الأفضل هي الصورة المقنعة للخلود اللي بيبحث عنه الإنسان في الخطية. والسنة الثالثة في الشوكة إن الإنسان لما بيكون ماشي مع الاثنين دول، الأولى والثانية، بيوصل للثالثة، وهي حالة الانغلاق التام والابتعاد عن الله، يبقى عاش لنفسه. في عبارة لماكسيموس المعترف بيقول فيها كلمة جميلة جدا: الإنجيل بشارة الحياة هي في عبارة موجزة. إيه هي؟ جميع البشر من آدم حتى يوم الدينونة يعيشون لأنفسهم، أما المسيح يسوع المسيح فقد عاش لأجلنا. واللي بيعيش من أجل الآخرين هو ده اللي عنده المحبة الحقيقية التي لا تسمح للخطية بمليمتر واحد. وإن كان عندك مقياس أقل من الملي، إيه بقوله لي؟ أرجع لتجارب الرب يسوع المسيح مع الخطية من خلال كلمات الرب يسوع المسيح نفسه وبشكل خاص في إنجيل القديس يوحنا. خد بالك من كلام الرب يسوع، يقول إيه؟ الأعمال التي أنا أعملها مش أنا اللي بعملها، ده بيعملها الآب الحال فيه. العمل اللي أنا بعمله ده مش أنا اللي بعمله، ده بيعمله الآب، بس أنا بعمله مع الآب، بعد كده أنا والآب واحد. ليه؟ لأن عندنا كلمة في اليوناني في الإنجليزي، كلمة جيدة جدا، كلمة أوتونومي، الاستقلال الذاتي. يبقى الإنسان أوتونوموس، يعني عنده الناموس الخاص به، الشريعة الخاصة به، شريعة الاستقلال التامة من الله. لو المسيح، لو المجد بعقلية آدم الأولى استقل عن الله، راح خلاص، يبقى ما عملش حاجة. لكن هو أخذ العقل الآدمي لكي يجعل من هذا العقل الآدمي حيا في شركة تامة وفي طاعة تامة لإرادة الأب. وهناك نقطة تانية، ده كلام تقيل على فكرة، كمان الآب له حياة في ذاته، هكذا قد أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. الله، طب يعني رب يسوع تقول الكلام ده ليه؟ أصل الإنسان في الخطية وفي الموت عنده حياة في ذاته، حي بذاته طبعا، هو بيقول له تصيران مثل الله، يعني حي في ذاته. لكن الآب حي في ذاته. وعين الفصل المهمة جدا، هكذا أيضا قد أعطى الابن، والعطية هنا هي الشركة التي لا تسمح بالاستقلال، مش لأن الاستقلال غلط أو وحش، وإنما لأن الاستقلال غريب جدا على الطبيعة الإلهية التي لا تقبل التقسيم. وهي النقطة المصيبة الكبيرة في حياتنا كبشر يا إخوة، هي موضوع الانفصال والتقسيم. أنا أفصل نفسي عن الآخرين فأصبح أنا مقياس الخير والشر لكل البشر، ودي تعتبر أقصى صورة من حالات الكبرياء، وهي قريبة جدا من النرجسية في علم النفس. هنا الرب يسوع يقول لك ايه؟ تأتي ساعة أيها الآن، خد بالك من الكلام، تأتي ساعة وهي الآن، احنا نسمع الأموات الذين في القبور، خد بالك من الكلام، صوت ابن الإنسان والسامعون يحيون. ليه؟ الكلام الذي يكلمكم به روح وحياة. أنا أدي لك كده يعني لغز صغير تفكر فيه على رواقه. يعني هو يحتاج طبعا لخلفية تاريخية، خلفية تاريخية دي ما بتتقالش عندنا في الكنيسة النهاردة، لكن يعني نقولها. والأجر عند المسيح، المسيح يسوع رب المجد بيكلم اليهود الكبار، شعب واقف قدامه، واحد منهم كان كبير، كان يكلمه على الولادة من فوق، فهو بيقول كده، بيقول رب يسوع المسيح إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. لما نيقوديموس سمعها قال له إيه ده؟ ويرجع تولد في بطن أم تاني؟ قال له لا، في ولادة تانية من الماء والروح، ولادة جديدة. إيه حكاية الطفل والملكوت دي؟ في الشريعة اليهودية يا إخوة، اسمعوني كويس وفهموني، الله يعطينا نعمة وحكمة من فوق ورحمة ومعونة. في الشريعة اليهودية الإنسان لما يتولد، سن البلوغ عند اليهود هو سن 12 سنة، بيسموها النهاردة وفي التقليد اليهودي القديم بار ميزفا. بار ميزفا يعني اللي هو لما بيخش يقرأ التوراة ويبقى دلوقتي أصبح مكلف بأعمال الناموس. وباك من كلمة كويس، أصبح مكلف بأعمال الناموس عند 12 سنة. ودي عملها الرب يسوع المسيح نفسه في انجيل القديس لوقا لما كان عنده 12 سنه وراح الهيكل وقعد مع علماء الشريعه وقعد يسالهم وخلاهم استغربوا جدا عليه. استغربوا جدا عليه لانه هو فاهم كل حاجه. ايه ده؟ يطلع مين ده؟ طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه بيقول ان لم ترجوك وتصير مثل الاطفال اللي عايشين مش متكلين على الناموس ولا على شريعه موسى ولا على باعمال الناموس. هو الكلام اللي جاء بعد كده عند رسول بولس في روميا في غلاطيا. فلم تدخل ملكوت السماوات، لان الملكوت لا يعطى بحفظ الشريعه، لما ملكوت يعطى عطيه من الله. لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت، بيعوا ملكم واعطوا صدقه. ده كلام المسيح. فالمسيح يسوع ما كانش عايش بالشريعه، ولد تحت الشريعه، والشريعه دي بيقول عن رسول بولس هي اللي بتحدد الخطيه. طبعا في روميا واضح الكلام، الشريعه تحدد الخطيه. ما فيش ناموس في الشريعه، يعني ما فيش خطيه، لكن الشريعه دخلت لكي تحدد الخطيه. فواحد عايش بدون شريعه، ما عايش ازاي؟ عايش في اتحاد كامل مع الاب ومع الروح، وعايش لان القوه المحركه فيه ليست الخضوع للشريعه وانما الخضوع لعمل المحبه. يبقى مفيش مجال للخطيه. الخطيه في التعبير الموجود عند الاب سوفرونيس وعند ماكسيموس المعترف وعند يوحنا ذئب الفم، الخطية تدخل من المحبة المنقسمة. ليه؟ بتحب العربية بتاعتك الاوتومبيل بتاعك أكتر ما بتحب مراتك. وأنا هنا بشوف بعض الناس في أمريكا وفي إنجلترا يحبوا الكلاب والقطط أكتر من البشر. محبة منقسمة. والمحبة المنقسمة دي بتخليني أنا نفسي كمان أقسم المعرفة بتاعتي، الحاجات اللي تعجبني على مزاجي أعملها. فالمسيح يسوع رب المجد مجرب مستنى في الخطية فيما هو قد تألم مجربا. يعني الألام في التجارب إنها عايزة تشيله من دائرة الحب الإلهي وتنقله إلى العصيان والحياة الذاتية التي ليس لها علاقة بالله الآب. الطبيعة الإنسانية اللي فيه لا تميل ما عندهاش الميول الأدمية لأن فيها المحبة الكاملة لله فترفض. لكن الرفض ده مش ما بيجيش بسهولة، ده بيجي بمعاناة. ولذلك هذه المعاناة إخوة بانت بشكل أكثر بستان جسماني، وهو يصارع الخوف من الموت. والكلام لأثناسيوس في المقالة الثالثة في رد على الإيروسيين، أن المرجع مش قدامي، لكن أعتقد في الفقرات اللي جاية بعد الخمسينات وانت داخل على الخمسينات والستينات في المقالة الثالثة في رد على الإيروسيين. طبعا لازم يخاف لأن يعني الطبيعة الإنسانية بتخاف من الموت. إيه بقى خوف الموت؟ الخوف من المجهول في واضي ظل الموت، ده تعبير مزمور 23. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، لكنه خايف، عشان كده بيقول المزمور وبيصلي لكي يغلب خوفه. طبعا، وإلا بيقول الكلام ده ليه؟ فاقرا مزمور 88، ما اصل انت ما تاخدش مزمور واحد، خد مزمور 88، خد مزمور 81، خد المزامير في موضوع الخوف، موضوع الخوف من الشيول اللي هي الهاويه او الموت او الجحيم. لان الانسان لا يريد ان يسلم حياته للمجهول، ما اقدرش اسلم وجودي لشيء انا ما اعرفوش وشيء انا بالطبيعه بقاومه مش عايزه. ده كلام رسول بولس يقول لك ايه؟ لسنا نشاء ان نخلع الطبيعه القديمه بل ان نلبس الطبيعه الجديده فوقها لكي يبتلع الموت الى حياه. يعني انا مش هسيب الجسد الميت، لا لا انا عايزه وهمسكه لحد ما يبقى خالد، لكن مش ممكن يبقى خالد الا اذا عاد الى التراب واقيم من جديد في مجد الرب يسوع المسيح له المجد. الجيش اخوه الكلام ده، ولذلك انا اخاف جدا من ان الرب يسوع اخذ طبيعه وصلبت وترك هذه الطبيعه. لا، القيامه لم تكن خلعا للجسد وانما كانت تجديدا للجسد. وانا يا احبائي في كلامي معاكم ارجو ملاحظه نقطتين هما ختام الموضوع كله. النقطه الاولى ان المسيح يسوع رب المجد يجوز معك ومعي كل ما هو انساني. هو بقى ما عندوش الجذور اللي موجوده عندي وعندك. ايه الجذور دي؟ استقلال الذات، شريعه الخير والشر اللي عملها الانسان لنفسه مش موجوده عنده، لانه بيقول الشيطان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله، فهو يحيى بكل كلمه تخرج من فم الاب. ما عندوش المعرفه المختلطه. يعني انا هنا معرفتي بنفسي مختلطه طبعا، مخلوطه بالصوره الاجتماعيه لكياني، بالسمعه اللي انا عاوز اتمسك بيها في المحيط الكنسي او في المحيط غير الكنسي، بالعمل اللي انا بعمله وعاوز ابقى مشهور فيه، بالصراعات مع الناس الموجودين معايا في الشغل او مع قرايبي او مع الاقرباء والى اخره، وبمعرفة الحقيقية بذاتي، ان انا عارف ان انا ضعيف مثلا من ناحية الاكل، ضعيف من ناحية الفلوس، ضعيف من اغراءات القوة، يعني في ضعف طبعا، كلنا فينا ضعفات، فبختار الاشياء اللي بحس يعني لما اكون مزنوق قوي 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 قوم اخد القرار الاقل ضررا واقل الما، ومش بالضروره يكون خير، يكون شر ممكن. ليه؟ لانه دفاع عن النفس. المسيح ما عندوش دي. المسيح يسوع ربنا عارف ان الطبيعه الانسانيه المياله الى الخلود بالاستقلال الذاتي، بيقول للانسان من اراد ان ياتي ورائي وسيره تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. يعني اطلع بالاستقلال الذاتي، لانك طول ما انت ذاتك مستقله ما تنفعش. ولا بشكل ثاني، من روض عدو عن الحراس من نظر الى الوراء لا يصلح ملكوت السماوات، ليه؟ عاوز يرجع للطبيعه القديمه. كويس يا اخوه ان احنا نتكلم مع بعض، ولكن لازم يكون عندنا التحفظ الثاني ان التجربه تاتي من الخارج ولكن ليس لها جذور ولا ميول في طبيعه رب يسوع فتنطرد بالاراده الانسانيه، وتنطرد بالاتحاد باللاهوت، وتنطرد بالحب الالهي للاب، وتنطرد بالطاعه، وتنطرد بالغرض اللي من اجله جاء المسيح ان يموت من اجل الانسان لكي ينقذ الانسان من الموت. اعرف ان الكلام ده يكون واضح ما يكونش فيه اي لبس، يعني لان الموضوعات دي احنا ما بنتكلمش فيها كتير، فاذا ما كانش تتفهم من مره او مرتين ده شيء طبيعي، يعني لان الحاجات دي احنا نادر ما بنتكلم فيها. المسيح يسوع إلهنا يمنحنا استنارة ومعونة وقوة، ويعطي لنا أن ننجو من المعرفة المختلطة. ده أنت بالضبط كده المعرفة اللي في عقل الإنسان مع تطعمنا تشبيه، بتجيب طعمية على فول نابت على ملوخية على لحم على رز على بطيخ على شمام على برتقان على على بطاطس، تحطهم كلهم 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 كده مع بعض، فتطلع خلطة لا الإنسان يقدر يأكلها ولا حتى الكلاب تقدر تأكلها. يعني يمكن الكلاب تكون أشطر مننا تنقي اللحمة وتسيب الباقي. أنا يعني ليا قصص على موضوع الطبيخ ده، يعني مفيش داعي ليه. لكن عاوز أقول يعني في النهاية إن المعرفة المختلطة ديت هي اللي خلت الكنيسة تقول لي في المؤتمر اتعمل سنة 360 في مدينة الإسقيط، والاباء لما اجتمعوا قالوا ايه اعظم فضيله الانسان يطلبها، فواحد قال الصوم، واحد قال الصلاه، واحد قال السهر، واحد قال البتوليه. اما انطونيوس العظيم الكبير فقال الانسان يجب ان يقتني فضيله الافراز او التمييز. والافراز او التمييز اخوه اللي احنا لو ما اخذناهوش هيبقى حياتنا كلها راحت هباء. فالرب يسوع ينير القلوب والضمائر والافكار ويكشف لنا ما فينا حتى لا ننتهي كما انتهى آدم الأول، وإنما ننتهي كما انتهى آدم الأخير في مجد القيامة والحياة الأبدية، له المجد الدائم إلى الأبد. أمين.